الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في هذا المجلس الذي أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجعله مجلس علم ونفع وبركة لنا أجمعين. وفي هذا المجلس أيها الأحبة سنتذاكر وإياكم منظومة وقصيدة نافعة اشتملت على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في بعض المباحث، مباحث المعتقد. وهذه القصيدة أو المنظومة تسمى بالمنظومة الحائية، وهذا كما هو واضح نسبة إلى قافيتها، فإن قافيتها على الحاء، يقال المنظومة الحائية والهائية والنونية، كل هذا نسبة إلى القافية كما هو معلوم. وهذه القصيدة التي معنا والمنظومة قافيتها على حرف الحاء، فلذلك تسمى بالحائية. وهذه الحائية مختصرة في 33 بيتا، إلا أنها اشتملت على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، احتوت على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة وأشهر المسائل. وناظم هذه المنظومة ومنه تستمد هذه المنظومة شهرتها هو الحافظ ابن أبي داود رحمه الله تعالى. وابن أبي داود هو الحافظ أبو بكر عبد الله ابن سليمان بن الأشعث السجستاني، عبد الله ابن سليمان بن الأشعث السجستاني أبو بكر رحمه الله. واشتهر بنسبته إلى أبيه أبو داود، وهو الحافظ الكبير صاحب السنن، سنن أبي داود. وأبوه غني عن التعريف، سليمان بن الأشعث صاحب السنن غني عن التعريف. وابنه أبو بكر ابن أبي داود لا يقل عنه رتبة في العلم والحفظ، فهو شيخ بغداد، وهو من علماء القرن الثالث، لأنه ولد في سنة 300، سنة 300، وتوفي رحمه الله في سنة 1600، يعني في أوائل القرن الرابع. وهو من سجستان كما هو معلوم، ولد فيها، ثم سافر به أبوه وهو صغير يطوف به، فسافر به إلى خراسان وأصبهان وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر يسمع ويكتب. فإذا كان والده أبا داود فما ظنك به؟ فسيربى بإذن الله تعالى تربية علمية منذ صغره، لكنه في نهاية الأمر استوطن بغداد وتوفي بها أيضا رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله الحافظ أبو بكر ذا همة عالية منذ صغره. لو أوقفت الصوت بارك الله فيك. أقول كان ذا همة عالية منذ صغره رحمه الله. قال رحمه الله، يبين مدى همته، قال: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فأخذت به 30 مد باقلا، فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج، فما فرغ الباقلا حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. وكان رحمه الله حافظا متقنا، ومن لطيف حفظه قوله رحمه الله: ولا مانع إن توسعنا شيئا ما في سير هؤلاء يا إخواني، لأن سير هؤلاء تزيد الإيمان وتبعث الهمة. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فقراءة سير هؤلاء يعني يجعلك تعيش في واقع غير واقعك الذي أنت فيه، فتعيش مع هؤلاء الحفاظ الذين كانوا يعرفون للعلم قدرة وللوقت قدرة. قال رحمه الله: حدثت من حفظي بأصبهان 36,000 حديث، 36,000 حديث حدث من حفظه، ألزموني الوهم فيها في 7 أحاديث، يعني والذين يحضرون حفاظ أيضا، فقالوا: قد وهمت في 7 أحاديث لم تصب فيها. قال: فلما انصرفت وجدت في كتابي، يعني هو يكتب حديثه في كتبه، وإذا حدث ربما يحدث من حفظه، قال: وجدت في كتابي 5 منها على ما كنت حدثتهم به، يعني هناك 5 أحاديث موجودة في كتبي على نفس ما حدثتهم، يعني الوهم ليس مني، إن كان ثم وهم فهو من شيوخي الذين حدثوني بها، وهذا لا شك أنه من حفظه، يعني أنه لم يهم إلا في 2. طبعا الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود أخذ العلم عن علماء بارزين كمحمد بن بشار وعمر بن علي الفلاس ومحمد بن يحيى الذهلي الإمام المعروف الحافظ، ومن طلابه وتلاميذه ابن حبان صاحب الصحيح، وأبو الحسن الدارقطني الإمام الحافظ الكبير، وابن بطة أيضا، والآجري كذلك من طلابه أبو بكر الآجري صاحب كتاب الشريعة. وسند هذه الحائية ينتهي إلى بعض طلاب ابن أبي داود، منهم ابن بطة رحمه الله، ومنهم أبو بكر الآجري رحمه الله ورحم الجميع. قال الخطيب البغدادي عن ابن أبي داود، قال: كان فقيها عالما حافظا. وانظر إلى هذه الكلمة من الذهبي رحمه الله، كلمة عظيمة وقوية في المفاضلة بين ابن أبي داود وأبي داود أبيه. قال رحمه الله: وكان من بحور العلم، يعني ابن أبي داود، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه، بعض أهل العلم فضل أبا بكر على أبيه أبو داود الحافظ الكبير. قال الذهبي: وقال أيضا الذهبي رحمه الله: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين أو المبرزين ما هو بدون أبيه، ما هو بدون أبيه، ليس دونه، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وقال أيضا: والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ. وعقيدته كان رحمه الله على عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ويدل على ذلك هذه المنظومة، منظومته الحائية التي ضمنها عقيدة أو مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة لأنها مختصرة. وقد ثبت عنه رحمه الله أنه قال عقب هذه المنظومة: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب، رحمه الله تعالى وغفر له. توفي رحمه الله كما ذكرت في بغداد 16 و300 عن 87 عاما، يعني أنه قارب 90، فقد عمر رحمه الله. وقيل صلى عليه زهاء 300,000 إنسان وأكثر، رحمه الله تعالى وغفر له. هذه مقدمة مختصرة لا تليق بشأن هذا الحافظ الكبير، لكنها تشير إشارة إلى مدى فضله ومنزلته وثناء العلماء عليه. نشرع مستعيننا بالله في هذا المجلس بقراءة هذه المنظومة المختصرة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بها أجمعين. وسيكون معنا يا إخواني هذا المجلس هذه الليلة إن شاء الله، سنقرأ ولا ندري كم يطول بنا المجلس، نأخذ قرابة الساعة إن شاء الله. إن أتينا على هذه المنظومة بتعليق يسير فبها ونعمت، وإلا سيكون لنا مجلس آخر نتمم به هذا النظم إن شاء الله غدا، ومن بعد إذنكم بعد المغرب، لأنه قد عرض لي عارض وارتباط بعد الصلاة العشاء مباشرة، فيكون الموعد بعد المغرب إن شاء الله إن قدر بيننا مجلس في الغد، وإلا فقراءتنا للنظم ستكون قراءة مذاكرة مختصرة وتعليق يسير بما يفتح الله تعالى به علينا أجمعين. وهذه المنظومة يا إخواني لها شروح طبعا، شرحت شروح ليست بالقليلة، ومن أطول شروحها إن لم يكن أطولها على الإطلاق هو شرح العلامة السفاريني رحمه الله تعالى، المسمى بلوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية. هذا شرح السفاريني رحمه الله، وهو شرح مطول، وشرحت من المشايخ المعاصرين شروح لا أظنها تخفى عليكم. نقرأ مستعينين بالله تعالى، ونسأله تعالى أن يفتح علينا وعليكم من واسع فضله. قال الآجري رحمه الله تعالى: قال الآجري، من نقل عنه من طلابه، قالوا: أنشدنا أبو بكر بن أبي داود عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني هذه القصيدة من حفظه. قال: وجعلها محنته، يعني جعل هذه القصيدة محنته يعني امتحانا، بحيث أن من كان يوافقه على ما جاء في هذه القصيدة وهذه المنظومة فإنه جدير بأن يجلس معه وأن يعطيه من علمه، ومن كان يخالفه في هذه المنظومة، وليس المراد مجرد المنظومة وإنما المراد ما تتضمنه من العقائد التي يعني قال بها أهل السنة والجماعة وقامت عليها الأدلة من القرآن والسنة، من كان يخالفه فإنه لا يجالسه ولا يرضى به، لأن هذه المنظومة تضمنت كما ذكرت على مجمل عقيدة أهل السنة من إثبات الصفات والترضي عن الصحابة وتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة ونحو ذلك. ولعلنا قبل أن نبدأ في البيت الأول أذكر أن مجمل ما جاء في هذه المنظومة هو حديث أولا عن الصفات، تعرض الناظم رحمه الله لشيء عن صفات الله تعالى، خاصة الصفات التي كثر فيها النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم، فتكلم أولا عن صفة الكلام لله تعالى والقرآن، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم تكلم عن رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذه المسألة والتي قبلها من أكثر المسائل التي حصل فيها النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم، فالصفات ربما أكثر الصفات التي فيها النزاع والخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم هي صفة الكلام، ثلاث صفات: صفة الكلام، ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وعلو الله تعالى على خلقه واستواء على عرشه. ثم تعرض رحمه الله لمبحث الصحابة، مبحث الصحابة والترضي عنهم، ثم تكلم عن القدر باختصار، ثم عن شيء من أمور ومباحث اليوم الآخر، ثم ختم بعد ذلك القصيدة أو هذه المنظومة بمبحث الإيمان، تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وأنه يزيد وينقص. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا أجمعين. طيب، من يكرمنا بقراءته؟ ما بقي إلا أبو عبد العزيز، وألا أرى في يده نسخة، فلعلي أهدي هذه النسخة ولا أعين عليها فانتبه، وذلك لحسنها. طيب، حسن الله عليك. إحنا كان ودنا قراءة ودية، لا أقول كان ودنا تقرأ قراءة ودية يعني، لكن وقع الفأس في الرأس، نعانك الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
أحسنت. ابتدأ المؤلف رحمه الله بهذين البيتين وجعلها مقدمة وتمهيدا لمنظومته، فأصل فيها هذا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة، وهو التمسك بالقرآن والسنة والرجوع إليهما وتحكيمهما في أمور المعتقد وغيره، لكن أمور المعتقد لا شك أنها أعظم. فقال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. حبل الله القرآن، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. واتبع الهدى، الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذان الأصلان القرآن والسنة هما الأصل، هما الأصل الذي يرجع إليه، هما الأصل الذي يرجع إليه، كما قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والرجوع يكون إلى، كما قال تعالى: فردوه إلى الله والرسول، فيكون المرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لا تكن مبتدعا تأخذ عقيدتك من رأسك ومن الأهواء ومن عقول الآخرين وفلاسفة أهل الفلسفة، وإنما ترجع إلى القرآن والسنة. وتلحظون كيف أنه قرن بين هذين اللفظين، قال واتبع ثم قال ولا تك بدعيا، لأن الناس بين متبع ومبتدع، الناس بين متبع ومبتدع. فالمسلم السني يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، ويحذر من الابتداع. ولذلك الكلمة المشهورة التي كنا نراها قديما على الأشرطة التي توزع، قول الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ماذا كان يقول؟ عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك. هذه كلمة جليلة وعظيمة. قال ودن بكتاب الله، دن يعني اجعله دينا، دن يعني اعتقد وأيقن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن أردت سبيل النجاة وسبيل الربح فإنه باعتقاد ما جاء في الكتاب والسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الأصول الكبيرة التي فارق بها أهل السنة غيرهم أصلان اثنان. الأصل الأول الرجوع إلى القرآن والسنة وتقديمهما على العقول، يعني تقديم النقل على العقل، هذا أصل كبير، تقديم النقل على العقل. والنقل لا يفرق فيه بين القرآن والسنة، فمن الباطل أن يقول القائل آخذ بما في القرآن وأما السنة فلا أخذها، لا أدري أحفظ الناس أم ضيعوا، هذا قول باطل. فلا فرق بين القرآن وما صح من السنة، ولا فرق فيما صح من السنة بين المتواتر والأحد، فكله يؤخذ به إذا صح سنده، كما قال أئمتنا رحمهم الله: إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، فهو مذهبي. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني إجراء النصوص على ظاهرها والحذر من تأويلها. ولنكن أصرح عندما نستبدل كلمة الحذر من تأويلها إلى أن نقول الحذر من تحريفها، لأن حقيقة التأويل هو التحريف والتلاعب بالنصوص الشرعية وصرفها على ما تهواه عقول هؤلاء أو عقول أولئك. طيب، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. لذلك هذا سبيل الناجين الذين يتمسكون بالقرآن والسنة. ومن هنا جاء لفظ وكلمة الفرقة الناجية، الفرقة الناجية الذين فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني يتمسكون بالقرآن والسنة وآثار السلف. نعم.
وقل غير مخلوق كلام مليكنا.
عندك بفتح غير أبو عبد العزيز غير، وقل غير.
عندي غير،
غير بالضم، ماشي، عندي غير لا بأس.
وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح.
أحسنت بارك الله فيك. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى أو الناظم رحمه الله إلى مبحث من مباحث الصفات كما ذكرت لكم، وهو صفة الكلام، إلى صفة الكلام. ومعلوم يا إخواني أن كلام الله سبحانه وتعالى ومنه القرآن، لأن القرآن هو بعض كلام الله، القرآن هو بعض كلام الله، وليس القرآن هو كل كلام الله، بل هو بعض كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء، بما شاء، كيف شاء سبحانه وتعالى. وكلامه صفته سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله، تكلم الله تعالى به حقيقة بحرف وصوت، فكلام الله حرف وصوت. ما الدليل على أنه حرف؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكلام الله تعالى هو حروف وكلمات وجمل وآيات سبحانه وتعالى. والله يتكلم بصوت سبحانه وتعالى كما جاء في الأحاديث، فينادي بصوت. والأدلة على ذلك كثيرة، لا نريد أن نستطرد فيها، لكن خذ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. ومن المشهور عند المسلمين أنهم يقولون موسى الكليم، وهذا تشريف له. وحين قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أكد الفعل بالمصدر، كلم تكليما، ليدفع احتمال المجاز أو نحو ذلك. وحين قال الله تعالى أيضا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والأدلة على كل حال في ذلك كثيرة، توسع شيخ الإسلام رحمه الله في ذكرها في الواسطية، قرابة ما يزيد على 10 آيات رحمه الله وغفر له. والأدلة أيضا من السنة، وانعقد على ذلك إجماع أهل السنة رحمهم الله تعالى. وهذه الأبيات الثلاثة ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى 4 مذاهب للناس، وهي أصول المقالات، لأن الخلاف في صفة الكلام كما ذكرت لكم كثير، والأقوال في ذلك قرابة 8 أقوال في صفة الكلام، يعني قول أهل السنة ثم 7 أقوال لأهل البدع، حتى قيل إن علم الكلام ليس ثم في الإسلام طبعا ما يسمى بعلم الكلام، لكن هم اخترعوا هذا. قيل إن علم الكلام سمي علم الكلام نسبة إلى اختلاف الناس في صفة الكلام، لكثرة الخلاف في ذلك. على كل حال، الناظم رحمه الله هنا، والحظ كيف أنه متقدم الزمن، وبعد ذلك ذكر هذه المذاهب، ذكر 4 مذاهب في صفة الكلام. مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق كما دلت عليه الآيات والأحاديث. والقول الثاني قول الجهمية، قول الجهمية، وهو أن القرآن مخلوق من أجل أن ينفوا الصفات عن الله تعالى، والعياذ بالله، من أجل أن ينفوا الصفات. ولذلك يقول، قال الناظم: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. هذا قول الأتقياء الأئمة المرضيين. وأما القول الآخر الثاني فهو قول الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق، وهذا قول باطل ولا شك في ذلك. والقول الثالث هو ما ذكره الناظم بقوله: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. يعني أن هناك من أهل الباطل وأهل البدع من قالوا بالوقف، ويسمون الواقفة. ما معنى الوقف؟ يعني تسأله تقول: القرآن كلام الله أو مخلوق؟ يقول: والله أنا متوقف. الله أكبر، ورع، يظهر أنه ورع، يقول: أنا متوقف، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، ما أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. وهذا القول قول خبيث جدا، بل ربما يكون أخبث من التصريح بخلق القرآن. لماذا؟ لأن ظاهره الورع التوقف، مثل الذين في صفات الله تعالى إذا سألت هل تثبت الصفات يقول الله أعلم. هل تثبت أن الله تعالى مثلا له وجه وله يد؟ يقول الله أعلم، أنا أفوض هذه الأمور إلى الله، مذهب المفوضة. فهؤلاء قد يلتبس مذهبهم على الجاهل ويرى أن عندهم ورعا وأنهم توقفوا لورعهم. ولا شك أن العقيدة والمسائل التي صرحت يعني جاء التصريح بها في النصوص من القرآن وصحيح السنة لا يصغ لأحد أن يتوقف عن القول بمضمونها. أقول سلمكم الله، هذا القول قول باطل، قول خبيث، هذا القول قول الواقفة. فإن كان هذا السكوت منهم عن شك وعدم معرفة فهم مشابهون للجهمية، وإن كان هذا السكوت عن ورع فلا يسع السكوت عن النطق بالحق بعد أن نطق أهل الباطل بباطلهم. وهل هذا القائل بالوقف أشد ورعا من أئمة السلف الذين صرحوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ طيب، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. أسجحوا معنى أسجحوا، يقول هنا المعلق، يقول من سجحت له بالكلام أي عرضت بمعنى من المعاني، يعني كأنه يتكلم بكلام غير واضح، ففيه معنى أنهم موهوا التمويه. يعني كذا قلت أنا أقف والله ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذا نوع من التمويه والتلبيس. قال ولا تقل القرآن خلق قرأته. هذا المذهب الرابع وهو ما يسمى بمذهب اللفظية، مذهب اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. وتلاحظون أن هذا المذهب، مذهب اللفظية ومذهب الواقفة، هو أشبه بالحيل منه إلى العقيدة، حيل ومكر من أجل أن يعني ينطلي هذا الأمر ويعني يسري هذا القول على أهل الحق. ومن لطيف كلام بعض المشايخ مما نقل لي أنه أن القول الباطل لو ذكر على حقيقته بالباطل الذي فيه لا يقبل عند العاقل لوضوحه. فالباطل ليس له قدمان يمشي عليهما، فيحتاج أحيانا إلى أن تركب له قدمان من الحق. هو باطل واضح لكن يلبس بشيء من الحق حتى ينطلي، حتى يكون له سوق ورواج. فبدل أن تقول القرآن مخلوق قل لفظي بالقرآن مخلوق. وما الفرق بينهما؟ هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق كلمة موهمة ومجملة. ماذا تقصد بلفظي بالقرآن مخلوق؟ لأن كلمة لفظي محتملة، هل تريد بلفظي يعني ملفوظي الذي أتلفظ به وهو القرآن، القرآن كلام الله غير مخلوق، أو تريد بلفظي يعني صوتي وفعلي، أنا الفعل الذي أنا أفعله أنا مخلوق وأفعالي مخلوقة. فإن كان يريد لفظي بالقرآن مخلوق يعني ملفوظي، فالملفوظ هو كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. وإن كان يريد بلفظي يعني تلفظي وفعلي ففعلك مخلوق، ففعلك مخلوق. ولذلك من الأبيات التي ذكرها المشايخ قولهم فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. فتلفظك وكلامك، تلفظك وفعلك مخلوق، لكن كلام الله الذي تلفظت به ليس بمخلوق. فكلام الله ليس بمخلوق، كلام الله ليس بمخلوق. فهذا هو مذهب اللفظية، ولذلك أحدثوا هذا القول لأنهم يريدون أن يتوصلوا به إلى مذهب الجهمية. وللأسف قابلهم بعض الجهال، قابلهم بعض الجهال وأطلقوا القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق. ولا شك أن هذا الإطلاق غلط، والصواب التفصيل، الصواب التفصيل. اللفظ بالقرآن، إن أردت ملفوظ الملفوظ فالملفوظ كلام الله ليس بمخلوق، وإن أردت بلفظك يعني تلفظك وفعلك وصوتك فهذه مخلوقات، فأفعالك مخلوقة لله. والبخاري رحمه الله له كتاب مستقل بعنوان خلق أفعال العباد، أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وهذا هو مضمون هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. نعم.
وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
نعم.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح.
نعم.
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح.
نعم.
رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
نعم أحسنت بارك الله فيك. انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى المسألة الثانية من مسائل الصفات، وهي مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة مسألة مشهورة ومفروغ منها، قد ثبت بها القرآن وتواترت بها السنة وانعقد عليها إجماع السلف من الصحابة والتابعين، فما بقي قول بعد هذا، ما بقي قول بعد هذا. والأدلة عليها كثيرة كثيرة في القرآن والسنة والأحاديث المتواترة. قد أشار الناظم رحمه الله حين قال وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، يقصد حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في موضوع الرؤية. فالرؤية ثابتة لا إشكال فيها. خذ مثلا قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة بالأبصار عيانا تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، والآيات في هذا كثيرة. والناظم رحمه الله قال هنا وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. فهذه المسألة، مسألة الرؤية، هي من المسائل الفارقة بين أهل السنة وأهل التجهم الجهمية. فالله تعالى يرى يوم القيامة كرؤية القمر ليلة البدر. وموضوع الرؤية مذكور في كتب السنة، موجود ضمن كتب السنة، بل إن من أهل العلم من أفرد مسألة الرؤية بتصنيف مستقل ككتاب الرؤية للدارقطني وكتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى للآجري وغيرها وغيرها. هذا عدم هو موجود في كتب السنة المعروفة. قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. تلاحظون أن هذا البيت جاء يعني ضمن هذه المسألة، مسألة الرؤية، لأن الناظم والله أعلم كأنه يريد أن يمهد أنه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنرى بإذن الله، سنرى الله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، كما يرون القمر ليلة البدر، ليس مع هذا تشبيه الرب سبحانه وتعالى بالقمر أو غيره من المخلوقات، وإنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح، تشبيه الرؤية بالرؤية، فنرى ربنا سبحانه كما نرى القمر من جهة الوضوح في الرؤية، لا أن الرب سبحانه وتعالى يشبهه شيء من خلقه. ولهذا والله أعلم أتى بهذا البيت ليبين أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، يعني ليس له مثيل، ليس كمثله شيء. قال وقد ينكر الجهمي هذا، قد ينكر الجهمي أن الله يرى يوم القيامة فينفي، فالله لا يرى يوم القيامة عند هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من نفى الرؤية عن الله يخشى أن يحرم هذه الكرامة، ولذا يذكر عن بعضهم أن سنيا كلم مبتدعا في مسألة الرؤية، تناقشوا في مسألة الرؤية هل يرى الله؟ قال يرى الله تعالى يوم القيامة. فقال ذاك المبتدع قال لا يرى الله يوم القيامة. فقال له السني لا يرى الله يوم القيامة؟ قال نعم. قال إذن أسأل الله تعالى أن يحرمك رؤيته يوم القيامة. فتغير وجه الرجل وغضب. إذا كنت تكذب بهذه العقيدة فما الضير وما الضرر عليك إذا دعي عليك بأن لا تمنحها؟ طيب، قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد عليه الصلاة والسلام، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحه، وهو يشير إلى الأحاديث الواردة في مسألة الرؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فهذا فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم رؤية واضحة كرؤية القمر في الوضوح، كرؤية القمر في الوضوح. نعم.
وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح.
نعم، أحسنت. هنا يعني أتى المؤلف واختار هذه الصفة، وإلا فالصفات صفات الله تعالى كثيرة، لكنه أشار إلى هذه الصفة أيضا لأن قد تسمع من بعض المبتدعة من ينكر هذه الصفة، صفة اليد لله تعالى. قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وكلتا يديه بالفواضل تنفح، فصفة اليد ثابتة لله تعالى. الله تعالى له يدان كريمتان تليقان به سبحانه وتعالى، واليد صفة اليد ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع السلف، والأدلة على ذلك كثيرة كما هو معلوم. والنبي والله تعالى ماذا قال لإبليس؟ قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهما يدان كريمتان تليقان به سبحانه وتعالى. والمؤلف أو الناظم رحمه الله يعني نص على اليمين، يمين الله تعالى، وهو يشير بذلك إلى ما ورد في هذا الباب من ذكر اليمين، كقوله عليه الصلاة والسلام كما في مسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يميني الرحمن. وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم. فهذا فيه إثبات هذه الصفة العظيمة لله تعالى. ومن الفوائد أن صفة اليد لله تعالى جاءت في النصوص مفردة، كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وجاءت أيضا مجموعة كقوله تعالى ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وجاءت مثنى. والجمع بين هذه النصوص هو أنها مثنى، التثنية، لأن المفرد والجمع لا ينافي التثنية، أما التثنية فهي واضحة في بابها. فالله تعالى له يدان اثنتان، هذا هو مقتضى النصوص الشرعية. نعم.
وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
أحسنت، بارك الله فيك. الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يشير إلى مسألة نزول الله تعالى للسماء الدنيا، نزول الله تعالى للسماء الدنيا، وهذا ثابت في السنة كما هو معلوم، ثابت في السنة وأجمع عليه السلف، أجمع عليه السلف، وهو هذا الحديث، حديث النزول الإلهي الحديث المشهور العظيم. وهذا الحديث يا إخواني جدير بأن يعنى به عناية خاصة، وذلك لأنه يتضمن على صفات عديدة وليس صفة واحدة. حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نأتي على كلام الناظم، قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف. بلا كيف ينزل سبحانه وتعالى. وما معنى كلمة بلا كيف؟ هذه أحيانا موجودة في كلام أهل العلم، يقولون بلا كيف. ليس المقصود، يعني المقصود بلا كيف يعني لا نكيف صفته ولا نكيف أفعاله سبحانه وتعالى، فندعي أنها على كي على صفة كذا وكذا. واضح؟ هذا هو المقصود. المقصود بلا كيف يعني بلا تكييف منا بأن نفسر كيفية صفاته سبحانه وتعالى. بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا، يعني إلى السماء الدنيا ينزل، يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. هذا مقتضى الحديث الوارد الذي ذكرته لكم، حديث النزول الإلهي. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، روى ذاك قوم، وقوله روى ذاك قوم يعني أنه ليس حديثا مثلا فردا واحدا، وإنما قد رواه جماعة. فأحاديث النزول أحاديث متواترة، حكى تواتر أخبار النزول جماعة، منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فأحاديث النزول متواترة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب مستقل في شرح حديث النزول، توسع فيه في ذكر هذه المسألة وأورد الأدلة عليها، فجدير أن يعنى به وأن يراجع شرح حديث النزول لشيخ الإسلام رحمه الله وغفر له، وهو مطبوع طبعا مستقلة. يعني روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقبحوا، والحديث هذا حديث النزول يا أخوة كما ذكرت لكم يتضمن جملة من الصفات. فقال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وفيه أولا إثبات النزول، وفيه أيضا إذا كان الله تعالى ينزل، إذن الله تعالى متصف بالعلو، ففيه إثبات صفة العلو. وإذا نزل ماذا؟ يقول، ففيه إثبات صفة الكلام. إذن هذا الحديث على اختصاره تضمن إثبات صفة النزول، وإثبات صفة العلو، وإثبات صفة الكلام، وأيضا إثبات الاستجابة فأستجيب له، إثبات الإعطاء، من يستغفرني فأغفر له، إثبات المغفرة، وهذه كلها من صفات الأفعال. إذن هذا الحديث ينضح بإثبات الصفات لله تعالى، بإثبات الصفات لله تعالى. ولذلك هذا الحديث من يعني أغيض الأحاديث على الجهمية لما تضمنه من إثبات الصفات العديدة لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير.
وطلحة عندك أبو عبد العزيز؟
وطلحة.
طلحة أحسنت.
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا المبحث الذي أتى عليه الناظم رحمه الله ما يتعلق بموضوع الصحابة والتربي عن الصحابة وذكرهم بالجميل ونشر محاسنهم وعدم الخوض فيما جرى بين الصحابة، ومعرفة أن كثيرا مما نقل فيما جرى بين الصحابة إما أن يكون كذبا محضا أو يكون له أصل لكن زيد فيه ونقص، أو يكون شيء قد اجتهدوا فيه قال رحمه الله: وقل إن خير الخلق بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح. إذن أفضل الناس في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هما وزيراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الشيخان، وهما أقرب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة. ثم عثمان لارجح، إذن بعدهما يأتي عثمان، فعثمان أفضل من علي رضي الله عن الجميع، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهكذا ترتيبهم في الفضل. وكما قال ابن تيمية في الوسطية، قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. إذن هذا هو ترتيبهم، هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا معهم. قال: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. إذن بعدهم يأتي علي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره وزوج ابنته، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما في الحديث في فتح خيبر في غزوة خيبر. وعلي رضي الله عنه يعني قد انقسم فيه الناس، فمنهم من غلا فيه حتى رفعه إلى منزلة الألوهية والعياذ بالله، أو منزلة الرسالة كما هو مذهب من يسبون الصحابة وهم مشهورون بهذا، ومن أهل الباطل من جفا وقصر في حق علي رضي الله عنه وذمه، وهذا مذهب النواصب الذين ينصبون العداء لآل البيت. ولذلك قال القحطاني رحمه الله في نونيته، قال: لا تنتقصه علي رضي الله عنه، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه يصلى النار طائفتان. فلا تكن ممن غلا في علي رضي الله عنه وصفه يا إما بالألوهية أو بالرسالة، ولا تكن ممن قصر فيه وسبه وذمه، ولكن كن وسطا. وهكذا أهل السنة والجماعة هم وسط في أبواب المعتقد، في أبواب الصفات وسط بين أهل التمثيل وأهل التعطيل، في القدر وسط، في باب الإيمان وسط، في باب الصحابة وآل البيت وسط بين الغلاة والجفاة. قال: وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرحوا. وهذا يعني تصريح بأنهم من أهل الجنة، هؤلاء الأربعة من أهل الجنة مبشرون بذلك، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونص على أسمائهم أنهم في الجنة. ثم أضاف إليهم الستة الباقين: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء الستة الباقون، فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: وسعيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعد بن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وعامر فهر، عامر الذي هو أبو عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح، اسمه عامر أبو عبيدة بن الجراح، عامر فهر لأنه فهري، فهري قرشي، فهو أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. قال: والزبير الممدح، والزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه الممدح يعني الممدوح بالخير، هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة كلهم من المهاجرين، وهذا من مناقب المهاجرين أن هؤلاء العشرة كلهم من المهاجرين، وهؤلاء العشرة ليسوا وحدهم هم الذين بشروا بالجنة، يوجد غيرهم ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن اشتهروا بهذا الاسم العشرة المبشرون بالجنة لأنهم جاءوا في حديث واحد حين نص النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وهكذا، فجاءوا في حديث واحد فاشتهروا بأنهم العشرة المبشرون بالجنة، وإلا يوجد غيرهم كثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وغيره. وهذا البيت يا إخواني، هذا البيت: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هذا البيت بيت مميز يعني، لأنه جمع الستة الباقين غير الخلفاء الأربعة المشهورين. الخلفاء الأربعة لا ينسون إن شاء الله، لكن أحيانا قد يعني ينسى الإنسان أحيانا أحد هؤلاء الستة مثلا، فهذا البيت يجمع الستة في بيت واحد، فحري أن يحفظ هذا البيت ويتعاهد. قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، اذكرهم بالجميل وترضى عنهم وانشر محاسنهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، احذر أن تسب الصحابة وأن تقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. من الذي يبلغ شأن الصحابة وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، فالقرآن صرح بفضل الصحابة وأثنى عليهم الله تعالى، فاحذر أن يثني الله عليهم وتعيبهم وتذمهم أنت. وفي الفتح آي للصحابة تمدح. إذن جاء الثناء عليهم كما في سورة الفتح حين قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وأيضا في الفتح قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى آخر الآيات الكريمة. فهذه النصوص وغيرها كلها دالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم. لا أدري إن كان الأنسب أن نقف ونكمل في الغد أو نقضي ما بقي، ما تقولون؟ نوجه إلى الغد أحسن. احنا أخذنا تقريبا ساعة أو أقل. مشكلة بعض الأخوة جاي من بعيد، ولا ودنا أن مشوارين. ما رأيك يا أبا عبد العزيز؟
أكمل إن شئت.
طيب، تتحملون إذن، نأتي على ما بقي من النظم، ونسأل الله المعونة والتيسير. طيب، سم.
وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
طيب، ذكر المؤلف هنا والناظم رحمه الله ما يتعلق بموضوع القدر، ونص عليه في إشارة لطيفة وبيت واحد: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. إذن أيقن بالقدر وآمن بالقدر، فإنه دعامة عقد الدين. دعامة من الدعم، الدعامة من الدعم، دعامة ودعائم، الجمع دعائم. فالدين لا يمكن أن يستقيم إلا بالإيمان بالقدر، لأن القدر أحد أركان الإيمان الستة، أحد أركان الإيمان الستة. دعامة عقد الدين، فلا يقوم الدين إلا به، إلا بالإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر كما هو معلوم أن يؤمن العبد أن كل شيء بقضاء وقدر كما هو معلوم، لكن ينص أهل السنة على وجوب الإيمان بمراتب القدر الأربعة، لابد من الإيمان بمراتب القدر الأربعة التي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وقد جمعت في بيت واحد تيسيرا، وهذا من حسن أو إحسان أهل العلم للمتعلمين جمع المسائل في الأبيات المختصرة، حيث اشتهر عندهم قولهم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا البيت جمع المراتب الأربعة: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن تؤمن أن الله تعالى أحاط علمه بكل شيء، عليم بما الخلق عاملون، وأنه سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ يعلم. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثم تؤمن أن بالمشيئة، مشيئة الله النافذة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة التي هي الخلق، فالله تعالى الله خالق كل شيء، فالله خالق العباد وخالق أعمالهم أيضا، أعمالهم، فالله خالق العباد وخالق أفعالهم، وخالق أفعالهم سبحانه وتعالى. طيب، هذه هي أركان أو مراتب القدر الأربعة التي دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة: العلم، علم الله المحيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء، وأنه كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء يكون بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم الخلق، أن الله هو الخالق، خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعالهم سبحانه وتعالى. نعم.
ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
أي نعم. هنا في إشارة لطيفة أيضا من الناظم رحمه الله، أتى ببيت واحد على شيء مما يتعلق بموضوع الإيمان باليوم الآخر، فقال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، نكيرا ومنكرا، وهذان هما الملكان اللذان يأتيان العبد في قبره فيسألانه منكر، المنكر والنكير، المنكر والنكير. ومعلوم أن العبد يسأل في قبره: من ربك ومن دينك ومن نبيك، يسأل. هذه الأصول الثلاثة التي فيها رسالة الإمام محمد رحمه الله، المنكر والنكير، سميا بهذا الاسم المنكر والنكير. هذا ليس ذما لهما، وإنما سبب تسميتهما بالمنكر والنكير أنهما يأتيان العبد في صورة يستنكرها ولم يألفها من قبل، هذا وجه تسميتهما بالمنكر والنكير، وليس هذا ذما لهذين الملكين عليهما السلام. فهذا تصريح باسمهما، وقد ثبت اسمهما في الأحاديث، المنكر والنكير. قال: ولا الحوض والميزان إنك تنصح، أيضا لا تنكر، من ضمن مباحث اليوم الآخر، لا تنكر ما يكون يوم القيامة من وجود حوض للنبي صلى الله عليه وسلم ووجود الميزان أيضا، لا تنكر هذا كله، فهناك حوض للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كما جاء في النصوص. ولا تنكر أيضا الميزان، لا تنكر الميزان الذي توزن به أعمال العباد، والميزان ثابت كما هو معلوم في آيات كثيرة. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فهو ميزان حقيقي له كفتان، له كفتان، كما جاء في حديث صاحب البطاقة، توضع السجلات في كفة، ولا إله إلا الله والبطاقة في كفة. فهو ميزان حقيقي له كفتان توزن به أعمال العباد. فلا تنكر هذه الأمور، لا الحوض ولا الميزان ولا غيرها مما ثبت في مباحث اليوم الآخر، ولا غيرها مما ثبت في من مباحث اليوم الآخر. وإذا كنت حريصا على أن ترد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فاحرص على أن ترد حوض سنته في الدنيا، فاحرص على أن ترد حوض سنته في الدنيا. نعم.
وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل،
بكسر الحاء، هذه مما يقع فيها يعني تغيير الحركات أبا عبد العزيز. نعم،
بارك الله خير فيك. كحب حميل السيل إذ جاء يطفح.
أحسنت، حسبك. طيب، ذكر هنا الناظم رحمه الله هذه المسألة، وهي أيضا من مسائل اليوم الآخر. نعم، وأيضا بعدها ذكر موضوع الشفاعة. طيب، ذكر هذه المسألة وهي متعلقة بأصحاب الكبائر من هذه الأمة من الموحدين، لأن المسلم إذا توفي وعنده كبائر لم يتب منها فأمره إلى الله تعالى، إن شاء الله تعالى عفى عنه ودخل الجنة ولم يعذب، وإن شاء الله تعالى دخل النار وعذب بسبب هذه الكبائر التي عنده، لكنه لا يخلد فيها، لا يخلد في النار إلا الكافرون أهلها الذين هم أهلها. وأما الموحدون فإنهم إن دخلوا النار بسبب الذنوب فإنهم يلقون فيها إلى أمد، لا للأبد، فيخرجون بعد ذلك ويدخلون الجنة. وهذا الحديث الذي ذكره أشار إليه الناظم رحمه الله مخرج في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ففي البخاري في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ساق بسنده إلى أبي سعيد رضي الله عنه الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، مؤمن معه أصل الإيمان، قال: فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة، أو قال الحياة، شك مالك، الحياة المطر، الحياة المطر، وما زالت هذه الكلمة مستعملة عند أهل البادية، يقول: نسأل الله أن يأتي بالحياة، يعني المطر، فنهر الحياة، أو قال نهر الحياة، قال: فينبتون كما تنبت الحبة، الحبة بكسر الحاء، في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال: الحيا، يقول المعلق، الحيا المطر، سمي حيا لأن الأرض تحيا به، وكذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون، وتحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك المطر في الأرض. هذا نهر الحيا أو نهر الحياة. وقوله الحبة بكسر الحاء جمعها حبب، وهي بذور العشب، بذور العشب، كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال في جانب السيل. فهذا الحديث فيه صفة، فيه بيان لصفة خروج الموحدين الذين دخلوا النار ثم يدخلون بفضل الله تعالى إلى الجنة. نسأل الله تعالى أن يحرمنا أجمعين على النار، فإننا عليها لا نقوى. نعم.
وإن رسول الله للخلق شافع. نعم. وقل في عذاب القبر حق موضح.
نعم، هنا أشار رحمه الله إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام له الشفاعة يوم القيامة يشفع. وهناك من الشفاعات ما هو خاص به، وهناك ما يشاركه فيه غيره صلوات الله وسلامه عليه. فشفاعته لأهل الموقف أن يقضى بينهم هذه خاصة به حتى يقضى بينهم ويبدأ الحساب، ويشفع أيضا في أن يدخل أهل الجنة الجنة، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وهناك من الشفاعات ما يشترك معه فيه غيره، كالشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها، كالشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. فهناك من يخرج بالشفاعة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع أيضا غيره. ولذلك من دخل النار من الموحدين يخرجون بأسباب عديدة، إما بشفاعة الشافعين أو بسعة رحمة رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم برحمته. قال وقل في عذاب القبر حق موضح، أيضا هذا فيه إثبات عذاب القبر، لأن عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة عند أهل السنة والجماعة، هذه الحياة البرزخية. فالإيمان بعذاب القبر ونعيمه هذا حق لا يشك فيه عاقل. وهل ثبت عذاب القبر في القرآن؟ أما في السنة فصريح. هل ثبت في القرآن؟ أين يا أبا عبد العزيز؟ أحسنت. ما الآية؟ أحسنت. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. ما وجه الدلالة؟ لأنه قال ماذا؟ قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا متى؟ هذا في القبر، لأنه قال بعدها ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معناها هذا يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا يكون في قبورهم نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الآية صريحة في إثبات عذاب القبر. أما السنة فالحديث في ذلك كثيرة، يكفيك ما جاء في ما يقوله المصلي في ختام صلاته، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وللأسف يوجد من أهل الضلال من ينفي عذاب القبر، لكن لعله يرى بعد ذلك هذا الأمر رأي العين فيصدق به. أسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى الإشارة إلى مبحث الإيمان، وأن المؤمن لا يخرج من الإيمان بسبب كبيرة من الكبائر، لا يخرج المؤمن من الإيمان بسبب الكبائر، كبائر الذنوب، إنما يخرج بسبب ناقض من نواقض الدين. وهو بهذا يعني يشير إلى ذم مذهب الخوارج الذين يكفرون أهل الكبائر. قال ولا تكفرا أهل الصلاة. أهل الصلاة يعني أهل الإسلام، لأن الصلاة هي شعار الدين. المصلون إذا قيل ها هؤلاء المصلون يعني المسلمون أهل الصلاة. فلا تكفرا، لا تكفر المسلمين بكبيرة أو بذنب من الذنوب وإن عصوا. وإن عصوا نعم قد يخرج المؤمن من الإيمان، لكن بسبب ناقض من نواقض الدين، لا بسبب ذنب أو كبيرة من الكبائر. وهذا فيه بيان بطلان مذهب الخوارج، مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. قال فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. من الذي يسلم من الذنب ومن الذي يسلم من الخطأ؟ فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نعم.
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
نسأل الله العافية. نعم.
ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
هذا الباب أيضا هو من الأبواب التي توسط فيها أهل السنة بين طرفي النقيض، موضوع الإيمان وموضوع مرتكب الكبيرة. فلا لسنا مثل الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة الغلاة، ولسنا مثل المرجئة الذين يلعبون بالدين. لماذا يلعبون بالدين؟ لأنهم يقولون إن العصاة وأهل الكبائر هم مؤمنون كامل الإيمان، كامل الإيمان، لأن الإيمان شيء واحد، إيمان أفسق المسلمين كإيمان أبي بكر وعمر. هذا تلاعب بالدين وتجرئة للناس على انتهاك المحرمات. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، الإيمان ليس شيئا واحدا، الإيمان يتبعض، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالمؤمن العاصي مرتكب الكبيرة لا نقول هو مؤمن كامل الإيمان كما يقول المرجئة، ولا نقول هو كافر كما يقول الخوارج، وإنما نقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان، لأن الإيمان ليس على درجة واحدة، يزيد وينقص، يزيد وينقص كما هو معلوم. فأهل السنة في هذا الباب وسط بين الغلاة الخوارج وبين الجفاة المرجئة، بين الجفاة المرجئة. ولذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إلى آخر الآيات. فالإيمان يزيد وينقص، ليس على درجة واحدة. نعم. فهذه المسألة واضحة، لا تعتقد رأي الخوارج ولا رأي المرجئة، ولكن كن مقتفيا لقول أهل السنة الذي هو القول الوسط، كسائر قولهم في أبواب المعتقد. نعم.
وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح.
سنت في هذين البيتين أتى المؤلف لما الناظم رحمه الله لما ذم مذهب الخوارج ومذهب المرجئة الذين أخطأوا في موضوع الإيمان، أتى بالقول الحق وهو قول أهل السنة والجماعة. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. عندك مصرح عبد العزيز؟
مصرح.
مصرح قول النبي مصرح. فالإيمان قول وعمل ونية، نية يعني اعتقاد. ولذلك هذا الأمر دلت عليه النصوص وانعقد عليه الإجماع أيضا. لذلك قال الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد منها عن الآخر. هذا بالإجماع، إجماع الصحابة. الإيمان قول وعمل ونية، نية يعني اعتقاد، نية يعني اعتقاد. فالعقائد من الإيمان، العقائد الحقة، توكل، الخوف من الله، هذا من الإيمان. الأقوال، قراءة القرآن والذكر، من الإيمان. الأعمال من صلاة ونحوها، من الإيمان، هذا كله من الإيمان. قال: على قول النبي مصرح. لعله يريد على قول النبي مصرح، لعله يريد يعني حديث الشعب، شعب الإيمان وغير، على كل حال من الحديث. لكن حديث شعب الإيمان بيّن أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. لماذا؟ لأنه قال لما ذكر شعب الإيمان قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة، هذا عمل، إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلوب. فشمل الإيمان هذه الثلاثة كلها: القول والعمل والاعتقاد. على كل حال، حديث الشعب وغيره من النصوص من القرآن والسنة كلها دالة على دخول هذه الأمور في موضوع الإيمان. وينبه هنا في تعريف الإيمان تتبهون يا أخواني في موضوع تعريف الإيمان قول وعمل واعتقاد، التركيز على دخول العمل في الإيمان. قد لا يخالفك بعض المبتدعة في الاعتقاد أنه من الإيمان، والقول أيضا قد يقول القول من الإيمان، لكن دخول الأعمال في الإيمان هذا ينتبه له. الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، ولذلك الله تعالى سماها إيمانا. أين؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المراد بإيمانكم؟
أعمال.
أحسنت، أي صلاة؟
بيت المقدس.
إلى أين؟ إلى بيت المقدس. أحسنت، فهو هذه الآية صريحة في أن العمل من الإيمان، لأنه سمى تلك الصلاة إلى بيت المقدس إيمانا، فهذا واضح. والنصوص على كل حال كثيرة، وأظن شيخنا الدكتور عصام السناني حفظه الله له كتاب مستقل في هذا، أتحاف أولي العرفان أو ذوي العرفان في دخول العمل في حقيقة الإيمان، وأظن بتقديم العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، كتاب مستقل قرابة 300 صفحة فقط في هذه المسألة، دخول الأعمال في الإيمان. نعم، قال وينقص طورا، وهذه يعني من المسائل الرئيسة في موضوع الإيمان، تعريف الإيمان ثم الكلام على زيادته ونقصانه، فنص عليها. قال وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته. كيف عندك أبو عبد العزيز؟
ينمي.
ينمي، ينمي، عندي ضبطها ينمى، فالله أعلم. على كل حال هي من النماء، هي من النماء والزيادة، يعني أنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والأدلة على كل حال في هذا كثيرة، ذكرت لكم الآية من سورة براءة، والآيات كثيرة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغيرها من النصوص. فبهذا يتضح مذهب أهل السنة والجماعة، وأنهم يخالفون مذهب الخوارج الغلاة ومذهب المرجئة الجفاة. نعم، هذه أيها الأحبة يعني المسائل البارزة في هذه المنظومة التي ذكرها الناظم رحمه الله. ثم أتى بعد ذلك على ختام هذه المنظومة، على ختام هذه المنظومة، نعم، فقال
ودع عنك آراء الرجال وقولهم.
نعم،
فقول رسول الله أزكى
رسول
وأشرف
الله.
أحسن الله إليك
وإليك.
فقول رسول الله أزكى وأشرح.
أحسنت، إذن دع آراء الرجال واتبع السنن، وهذا يذكرنا بالعبارة الأوزاعي رحمه الله التي لعلنا ابتدأنا بها المجلس، عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك. ولذا يقول الشاعر دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. الرأي ليل، ظلمة، تقول قول برأيك لا تستند فيه على نصوص. هذا قول المؤلف ودع عنك آراء الرجال، يعني الآراء التي لا تستند إلى النصوص. لكن هناك لا شك يعني بعض الآراء مثل الآراء الفقهية يجتهد فيها العلماء، لأنه ليس فيها نص صريح يجتهدون، هذه آراء مستندة إلى النصوص. لكن البلاء من الآراء التي في الاعتقاد التي ليس عليها دليل من القرآن والسنة. نعم،
ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا.
نسأل الله العافية، لا تلعب بدين الله وتطعن في أئمة أهل الحديث، تطعن في أئمة أهل الحديث. ولذلك من العلامات البارزة لأهل الأهواء الطعن في أئمة الحديث، ولذلك جاءت العبارة عن أهل العلم قالوا إذا رأيت مثلا من يطعن في الإمام أحمد، من رأيت من يطعن في فلان وفلان، فهذه علامة على 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 سوءه. يعني تجد رجل مثلا يطعن في الشيخ ابن باز، هل تظن فيه ظن حسن؟ ها؟ أو رجل يطعن في الإمام أحمد أو يطعن في هؤلاء أئمة أهل السنة، أئمة أهل السنة. نعم، نحن لا يعني لسنا يعني معهم من حيث أشخاصهم، لكن هم صاروا علامة على السنن لقدم الصدق التي كانت لهم في نصرة دين الله تعالى. نعم،
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي فأنت على خير.
هذه عندك؟ هذه
لا،
سبحان الله.
سامعها هذه.
لابد هذه. إحنا عندنا هذه حتى ينضبط الوزن أيضا. لست من أهل العروض والأشعار، لكن هناك ما يشترك في العلم به أهل العروض وغيره. نعم.
أحسن الله إليك.
وإليك.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، نعم، فأنت على خير تبيت وتصبح.
الله أكبر. إذا اعتقدت هذه العقيدة الواردة في هذه المنظومة العظيمة فأنت على خير، على خير تبيت وتصبح. فقل بما جاء في النصوص وانفي ما نفته النصوص، وما لم ترد به النصوص إثباتا ولا نفيا فاسكت عنه، فاسكت عنه، وتكون بإذن الله على خير إذا اعتقدت هذه العقيدة، وتكون مرتاح البال مطمئن النفس، لأن من علامات أهل السنة أنهم أهل اليقين والراحة والاطمئنان، ومن علامات أهل البدع الشكوك والتخبط وكثرة التنقل، بل قد تجد لبعضهم أقوالا في المسألة الواحدة لأنه ليس عنده نص يرجع إليه، يحكم الأمور بعقله. قال أبو بكر بن أبي داود، عندك هذا يا أبا عبد العزيز؟ طيب تكرمنا بالقرآن.
قال الإمام أبو بكر بن أبي داود
رحمه الله.
رحمه الله: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل.
الله أكبر يا أخواني، ينص على الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد هو شيخ أبي داود رحمه الله، شيخ أبي داود رحمه الله، فنص عليه كأنه جد له. الله أكبر. نعم.
وقول من أدركنا من أهل العلم ولم ندرك ممن بلغنا عنه.
الله أكبر.
ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه،
نعم،
فمن قال علي غير هذا فقد كذب.
الله أكبر. الله أكبر. هذه النسخة التي بين يديه هي بعناية الشيخ الدكتور بدر بن علي بن طامي العتيبي وفقه الله، علق عليها تعليقا مختصرا جيدا، فذكر بعد كلام أبو بكر كلام أبي بكر قال: قال أبو عبد الرحمن بدر العتيبي وهو قولي وقول مشايخي أهل السنة ممن أدركتهم وممن بلغني النقل عنهم من قديم الزمن، عليه أحيا وعليه أموت بإذن الله تعالى، ومن نسب إلي غير هذا فقد كذب. ونحن نسأل الله تعالى أن نكون من ضمن هؤلاء الفرقة الذين اعتصموا واعتقدوا ما جاء في الكتاب والسنة مما بينه وترجمه الحافظ أبو بكر بن أبي داود رحمه الله في هذه المنظومة، فهي منظومة عظيمة وعزيزة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يعيننا وإياكم على حفظها أيضا والاستفادة منها. ونعتذر منكم على الإطالة، لكن هي قرابة الساعة إن شاء الله، لا تزيد عليها كثيرا، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.